مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2021 إلى العناوين. المقدسي يبرئ طالبان من شبهة التكفير في التعاون مع كافر، ولكن هل حسم المقدسي التكفير للانضمام إلى الأمم المتحدة؟ اضطراب آخر في أوساط الجهاديين. ونرحب هذا الأسبوع بالصحفي الأردني نبيه بولس. نبيه يغطي الشرق الأوسط لصحيفة LA Times الأمريكية، يحدثنا عن طالبان وداعش وجبهة النصرة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
بدأ أبو محمد المقدسي نشر سلسلة من الردود على شبهات للغلاة تتعلق بإمارة طالبان، كما جاء في عنوان السلسلة. نشر الجزء الأول في حسابات مناصرة للمقدسي، حساب باسم الروقي على تويتر قدم لهذا الجزء بسؤال: هل تكفر حركة طالبان بإقامتها علاقات مع بعض دور الكفر أو مدحها وشكرها لها أو لبعض الرؤساء الكفار أو العلمانيين الذين يقدمون المعونات والمساعدات لإمارة أفغانستان؟ انتهى السؤال. منذ استحوذ الطالبان على الحكم في أفغانستان، ومسألة علاقتها مع الخارج تثير جدلاً بل وانقساماً في أوساط الجهاديين. الجماعة لا تنفك، تتقرب من الصين مثلاً وتقبل مساعداتها وتشكر لها وترفض الحديث في مظلمة الإيغور المسلمين الذين يعانون تحت وطأة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين. يفتي المقدسي اليوم بأن ما تفعله طالبان ليس كفراً ولا حتى حرامة، ويخلص إلى أن التعامل مع الكفار دولا أو أفرادا وإقامة علاقات تبادل اقتصادي أو منافع وعلاقات سياسية وتحالفات ولقاءات لأجل مصالح الإمارة وفك الحصار عنها، فهذا كله من السياسة الشرعية، يقول المقدسي. لكن ما أهمية هذا الكلام في ظل الحديث عن سعي طالبان الانضمام إلى الأمم المتحدة؟ المقدسي كفر الانضمام إلى المنظمة الدولية في مقال طويل كتبه في 2016، وعاد في سبتمبر الماضي واعتبر الانضمام منزلقا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة معارضيه.
بودكاست على راديو الآن.
في 9 ديسمبر انتهت مهلة وقف إطلاق النار التي أعلنها تنظيم طالبان باكستان مع الحكومة الباكستانية كجزء من مفاوضات يتوسط فيها طالبان أفغانستان. الباحث الأفغاني عبدول السيد قال في حسابه على تويتر إن طالبان باكستان يلقي باللوم في إنهاء وقف إطلاق النار على المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دفعت الحكومة إلى عدم إرسال فريق للمفاوضات وعدم إطلاق سراح سجناء التنظيم. وبحسب السيد يشمل السجناء كلا من محمود خان وحجي مسلم اللذين اعتقلا في 2009 عندما دعيا إلى العاصمة إسلام أباد لإجراء مفاوضات مماثلة. وبحسب تسجيل صوتي بثته مؤسسة عمر ميديا التابعة لتنظيم طالبان باكستان، وبحسب ما نقل السيد على تويتر، فإن من العقبات أيضا أمام هذه المفاوضات اشتراط الجماعة أن تطبق الحكومة الباكستانية الشريعة قبل أن تعلن الجماعة حل نفسها أو وضع سلاحها.
بودكاست على راديو الآن.
أقرت المحكمة الخاصة المستقلة حول قضية الأوغور المنعقدة في العاصمة البريطانية أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يرتكب إبادة جماعية في شنجان بفرض إجراءات تمنع المواليد في الإقليم غرب الصين. المحكمة عقدت في سبتمبر الماضي واستمعت إلى شهادات حول مختلف جوانب القضية الإيغورية، وأهمها كيف يعتقل الحزب الحاكم مئات الآلاف من الإيغور في معسكرات، وكيف يفرض العمل بالسخرة عليهم، وكيف يحد الحزب من إمكانية تكاثر الإيغور. وهذا هو البند الذي على أساسه أقرت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية وأسندتها إلى النظام الحاكم في الصين. فالبنود الأخرى تدخل في إطار القمع والاضطهاد، لكن الإبادة تتطلب بالضرورة القتل والقضاء على إثنية أو عرقية. الخبير في شؤون الإيغور أدريان زينز وفي حسابه على تويتر يفصل هذا البند وينقل عن بيان المحكمة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية تتسبب في أن المواليد التي تحدث في السنوات المقبلة ستكون أقل من المفروض، وبالتالي فإن أجيال الإيغور في المستقبل سيكونون أقل عدداً، ويدخل هذا في تعريف الإبادة. المحكمة استخلصت أيضاً أن هذه الإجراءات المتعلقة بالحد من المواليد اتخذت على كافة المستويات الحكومية، وأن الحزب الحاكم الذي يترأسه شي جين بينغ مسؤول مسؤولية رئيسة عن ذلك. المحكمة ليست لها سلطة لفرض عقوبات أو اتخاذ أي إجراء سياسي من أي نوع، هي محكمة مستقلة غير حكومية، لكن القائمين عليها تعهدوا بمتابعة الحملة. وكما يذكر زينز، فبعد يوم على إعلان قرار المحكمة أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنهم سينشرون قريباً تقريراً لهم حول الوضع في شنجان وأن فيه معلومات مقلقة. بالعودة إلى الإبادة والحد من المواليد، نسأل ما هي الإجراءات التي تحد من المواليد والتي يتخذها النظام الحاكم في الصين؟ كنت تحدثت إلى الدكتور تيموثي غروس، أستاذ الدراسات الصينية في معهد روز هيلمان التقني في ولاية إنديانا الأمريكية. الدكتور غروس متخصص في دراسة ثقافة الإيغور مسلمي الصين، وهذا ما قاله لي.
Yeah, so certainly there's a lot of confusion and disinformation, I think, on both sides concerning the birth control policies. What I can say with confidence in looking at Chinese sources.
يقول الدكتور غروس، ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين. ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءاً من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيغور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية، لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال، وهو ما نراه في جميع دول العالم، وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرض أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية، وأقصد هنا استخدام اللولب. ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يخترن هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيغوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى 4 مرات في السنة. إذن بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيغوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى، وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دورية للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكومية الصينية وضمن تطبيق هذه السياسة أن بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحملة بأن قال أحدهم إنهم في قرية ما لم يضطروا لإجراء أي عملية إجهاض. ما أفهمه من هذا هو أنه إن تعدت عائلة العدد المحدد أو المسموح من المواليد فسوف يتم إجهاض الجنين، وإلى جانب سياسة منع الأحمال المعقدة هذه باستخدام اللولب، نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضاً حوافز للإيغوريات للتخلص من الأحمال القانونية. في بعض المناطق التي سمح للإيغور بإنجاب 3 أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب. كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين الإيغور.
So again, we have these carrot and stick approaches to really limit the number of new Uyghur births.
وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المقابلة كاملة في الحلقة رقم 110 على أخبار الآن .net.
بودكاست على راديو الآن.
تتردى الحياة كل يوم في إدلب ومحيطها تحت حكم هيئة تحرير الشام. حساب مزمجر الثورة السورية نشر فيديو يظهر فيه طفل ينام في الطرقات. بحسب مزمجر، هو طفل مهجر من جبل الزاوية فقد أمه ووالده بالمخيمات، وعلق: جميع أنواع الدعم والمنظمات تذهب لأمراء هيئة الجولاني الذين يسكنون في فيلات دركوش وقصور سرمدة، فلا تغركم حملات الدعم ودخول مئات السيارات الإغاثية يومياً. مرة أخرى تسمح هيئة تحرير الشام بفتح معبر بين مناطق سيطرتها ومناطق النظام لإدخال شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة. معارضو الهيئة اعتبروا ذلك تطبيعاً وخيانة. حساب المحامي عصام خطيب قال إنه يأتي في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدني إدلب بشراكة واضحة من الهيئة. رفض فتح المعبر استدعى تصريحاً رسمياً مما يسمى وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ التي تسير الجانب السياسي من عمليات الهيئة. محمد بشير يبرر فتح المعبر مع خطوط التماس مع النظام بأنه محاولة من الهيئة للالتفاف حول رغبة روسية بمنع تجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية شمال غرب إدلب. في يوليو الماضي جدد مجلس الأمن الدولي قراراً بفتح المعبر أمام المعونات الإنسانية عاماً آخر بعد أن كادت روسيا تحول دون ذلك. وفي طيات القرار قرئ أن روسيا تريد تأكيد ولاية النظام السوري على المعابر والحدود. معارضو الهيئة اعتبروا كلام بشير مليء بالكذب والتناقضات. أبو يحيى الشامي يكذب الرواية التي تقول إن روسيا اشترطت إدخال جزء من المعونات عبر خطوط التماس مع النظام، وقال هل تصدق أن الكميات الإغاثية التي تدخل من معبر باب الهوى ستتوقف إن منعت بعض الشاحنات من الدخول من معبر مع النظام، وإذا تعنتت روسيا ولم توافق على تجديد فتح معبر باب الهوى واستعملت حق النقد في مجلس الأمن ضد القرار، هل ستتوقف الدول الداعمة للثورة عن إدخال المساعدات دون غطاء الأمم المتحدة؟
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في المرصد على راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالصحفي الأردني نبيه بولس. نبيه يغطي الشرق الأوسط لصحيفة LA Times الأمريكية. شكرا جزيلا لوجودك معنا نبيه وقبول الدعوة.
أشكرك. شكرا.
نبلش من أفغانستان. أنت بتعرف أفغانستان منيح قبل وبعد طالبان، كنت من الصحفيين القلائل اللي ظلوا بعد أن استحوذ طالبان على الحكم في أغسطس الماضي. كيف تغيرت كابول لنقل بوجود طالبان؟ كيف تغيرت عما رأيته في مايو الماضي وكنت هناك؟
الفرق الأكبر صراحة في الموضوع هو قديش هلا صار يعني موضوع سهل تشوف طالبان. يعني قبل الطالبان ما كنت تشوفهم، هلا صراحة استحالة ما تشوف طالبان، إنهم بكل مكان فعلا يعني، واستحوذوا على كل مفاصل الدولة. فهذا الأساس الأهم المنطلق، إنه يعني سابقا أنت كنت تسمع على طالبان ما تشوفهم، هلا صراحة بتشوفهم كل مكان وخلص، يعني هم القوة القابضة على الأرض. يعني الفروقات طبعا من ناحية كابول بالذات، يعني إذا بدك يعني أفغانستان بالعموم الفرق أقل مما هو الفرق بكابول بالذات وبالمدن بالعموم، بس خاصة بكابول لأن كونها العاصمة وكونها كانت هي إذا بدك نقطة التركيز لمعظم المساعدات والبرامج الديفلوبمنت ومن ديفلوبمنت الكلام طبعا الان جي اوز. يعني هناك بدي تشوفي انت اكبر فرق بمطلق انه عندك يعني إذا بدك طبقة، يعني ما بدي احكيها بطريقه سلبيه، لكن هاي كانت تبعها طبقه مستفيده من الوجود الامريكي او الوجود الاجنبي اذا بدك، وهي الطبقه كانت تاخذ يعني كانت فرص عمل وما الى ذلك. فطبعا هاي الطبقه اكيد يعني اللي ما هرب منها تخبى شوي، يعني صار في خوف من هالموضوع. وطبعا اكيد الفرق الاكبر هو طبعا انه قبل كنت تشوفي انت جنود، يعني الحكومه وقتها كان عندك انت يعني جنود الان دي اس اللي هم زي المخابرات، كان عندك جنود الجيش، عندك جنود القوات الخاصه، عندك جنود الشرطه ما الى ذلك او الكوادر تبع الشرطه. كل هذا اختلف، كل هذا راح. الفرق الاكبر بهالحاله هو انه الطالبان اخذوا الزي تبعهم لبسوه واخذوا تركاتهم وغيروا اذا بدك الاشارات يعني، بس يعني وهذا هو الغريب الموضوع، انه في اشياء عن جد 180 درجه اختلفت، واشياء تانية وكانه حدا مسك الدوله القديمه عمل ديليت وحط محلها طالبان، بس هذا الفرق. اما كل شيء تاني مبين زي ما هو، يعني ظاهري طبعا.
مهم جدا حقيقه هذا التوصيف، اخذوا الملابس وغيروا الاشارات ولكن ظلوا كالاخرين. مهم للكلام لانه بينطبق مش بس على الحاله الافغانيه وانما على الجهاديين اجمالا. متى وصلوا الى الحكم اصبحوا طواغيت اكثر من الطواغيت الذين يدعون انهم يقاتلون. نبيه، إذا كنت من الصحفيين الأجانب القلائل اللي بقوا في كابول بعد الانسحاب الأمريكي في 31 أغسطس، وكنت أول صحفي بينقل صور مقاتلي ومسؤولين طالبان من داخل مطار كابول، وكانت لحظة قوية بتشبه أو يمكن أقوى من لحظة دخول طالبان القصر الرئاسي. كيف كانت هذه التجربة؟
صراحة اللي صار، إحنا كنا عم نحاول نلقط طيران آخر طائرة أمريكية من مطار كابول. أوكي، هذا كان هو هدفنا. يعني وقت اللي صار، أنا معي مصور اسمه ماركو سيام وشغله ممتاز صراحة، كان هو بده يروح قبل الساعة 12 بالليل، منتصف الليل، عشان نلقط آخر طيارة أمريكية وهو عم يطير من مطار كابول. وإحنا توقعنا إنه تربية مكان حكوا هم بيسافروا 31 شهر 8، يعني تربية اليوم 31. قلنا الخيار إنه يتركوا يعني يا 12 ودقيقة بعد منتصف الليل، أو يتركوا إذا بدك دقيقة قبل انتهاء يوم 31، يعني بدخوله إلى منتصف الليل بواحد تسعة. صراحة خدعنا الأمريكان، صفوا رايحين دقيقة قبل دخول منتصف الليل 31-8. فلما رحنا على المطار وقتها، بعد ما خلصنا الموافقات والمفاوضات مع الطالبان اللي ندخل، كانت الساعة صارت 12 ودقيقتين أتوقع، حكون للناس اللي هناك، لأن بعرفهم هناك، حكولي الطيارة خلص راحت. قلت أنا أوكي، أكلنا هوا، شو بنسوي يعني؟ بعدين حكولي تعرف تعال معنا. فصراحة رحنا معهم، يعني شفناهم داخلين، قلنا ندخل معاهم. وكان يعني كان بصراحة جدا جدا انترستينج، لأنه اللي صار قبل، إحنا رحنا اليوم نفسه، يعني قبل بكم ساعة، ووقت رحنا التقينا مع الطالبان اللي كانوا وقتها عم بيحرسوا محيط المطار. فاللي صار، كان عندك أنت نوع من انسحاب، إذا بدك كان انسحاب من عدة طبقات إذا بدك. وصار في لحظة إنه الطبقة الخارجية اللي كانت أمريكان لفترة راحت، صارت بس طالبان لاعبين تدخل على قلب المطار نفسه، المطار العسكري. فإحنا بالليل كنا أصبحنا رحنا شفناهم، حكينا معهم. بعدين يعني إحنا هذا بالليل رحنا معهم، هم مشوا عم بدخلوا إلى قلب المطار العسكري الأمريكي فعلًا يعني. وكان يعني كانت لحظة غريبة جدًا، لأنه عم تشوفي أنت هدول الناس، إنه هدول صار لهم يعني فعلًا عم بيقاتلوا 20 سنة بهالموضوع. ويعني كانت هي لحظة انتصار، بس طبعاً المشكلة فيها الكبرى كانت طبعاً لحظة خسارة هائلة، لأنه طبعاً هم دخلوا ويعني استحوذوا على عدة أشياء وأسلحة وما إلى ذلك، ولكن بالعموم يعني المخلفات كانت دمار، يعني كان معظمه كان يعني مدمر، إن كانت تعرف يعني هليكوبترات مخبوطة ببعضها إذا بدك، يعني طيارات يعني مكسورة جناحها، أشياء مرمية ما إلى ذلك. وطبعا هون القصد هنا مش من مطلق انه يعني مطلق عسكري، يعني طبعا مفهوم انه اكيد الامريكان حيدمروا الاسلحه للطالبان، ولكن يعني كمضيعه يعني كخساره ماديه، كخساره معنويه، عم تحكي انت عن يعني انتهاء حقبه زمن كبيره لبلد. فكان يعني وقت غريب لي انا صراحه شخصيا، انا اشوف نهايه هاي يعني هذا المشروع بهالطريقه دراماتيكيه صراحه.
من اللحظات أيضاً اللي بنتوقف عندها ظهور ذبيح الله مجاهد لأول مرة في المؤتمر الصحفي، وأنت غطيت هذا الحدث. مجاهد كان بيجلس مكان دوخان مينابار، رئيس قسم الإعلام في الحكومة السابقة، واللي اغتالوه طالبان قبيل سقوط كابول. في هاي اللحظة كان مجاهد بيطمئن الأفغان أنه لن تكون هناك ملاحقات، وهو الذي أعلن نبأ اغتيال مينابال. لأي درجة توقفت عند هاي المفارقة؟
والمشكلة الكبرى فيها مع الطالبان إنه هم يعني اللي عم بيحكوا لك إياه، إنه عندك ما قبل دخولهم إلى كابول وما بعد، هم عم بيحاولوا يفصلوا الموضوع إلى حقبتين. وإنه طبعاً إنه هلأ في عفو عام، الفكرة هي طبعاً إنه يعني بالنهاية أوكي عفو عام عليهم الرأس، بس في ناس عندهم زي ما قلتي يعني عندهم قضايا مهمة ولازم تنحل، يعني في موضوع حق وموضوع دم. لكن للأسف صعب الواحد يعني يتأمل أو صعب الواحد يلتمس أي نوع من تحقيق للعدالة، خاصة في الوقت، لأنه بالنهاية يعني أفغانستان إن كانت هي يعني من قبل الأمريكان أو من قبل الطالبان أو من قبل باكستان أو من قبل أي يعني وجود آخر، هي دولة مستباحة، حتى هي أرض مستباحة بالأحرى صراحة. ويعني الأفغانيين هم الضحايا لهالموضوع. ففعلا عم تحكي أنت طبعا مش بس وزير المكتب، عندك أنت يعني عشرات الصحفيين والناشطين اللي اغتيلوا في السنة ما قبل دخول الطالبان، وهذا كان يعتبر نوع من تهيئة للأرض، تهيئة للبيئة، إنه ما يكون فيها وجود السيفل سوسايتي للمجتمع المدني اللي ممكن هو يقاوم الطالبان فكريا، لكن يعني بالنهاية الطالبان فعلا هم عم بيحاولوا يغيروا الموضوع بعقلهم انه قبل خلص قبل، هلا احنا بوقت جديد ولازم احنا نتعامل مع الدولة زي ما هي وفي عفو عام وما الى ذلك.
طب نبيه، هل بيقدر طالبان انهم يديروا دولة؟
سؤال وجيه صراحة. يعني المشكلة الكبرى هي انه يعني عندك انت حاليا الدولة، يعني خلينا اول شيء احنا نعرف التغييرات اللي صارت او نحددها. التغيير الاساسي هو انه رؤوس الوزارات تغيرت، اما اذا بدك التكنوقراط، اذا بدك العمال في الوزارة بالعموم، طبعا اذا الواحد اعتبر انه ما يعني هربوا من البلد، بالعموم ما زالوا موجودين. اوكي، فيعني مثلا يعني في البلدية عندك انت يعني رئيس البلدية راح، هو بالذات صار نائب، هو اكشلي هو من القلائل اللي ضلوا يعني كمسؤول رفيع المستوى، لكن مع ذلك يعني في العموم الكوادر بقت زي ما هي. بس شو المشكله الكبرى؟ ما فيش مصاري. يعني بالنهايه يعني تحكي انت عن دوله اعتبرت يعني اللي كانت هي عم تمشي على موضوع يعني تتبع ميزانيتها جاي من برا، وكان عندك انت العمله الافغانيه هي مبنيه على الدولار بالنهايه، وكل كم اسبوع او كل كم شهر كان يجيكي شحنات من الكاش الدولار الامريكي لا المصرف المركزي الأفغاني ولا مكاتب الحوالات ولا البنوك المختلفة. وبخلال هذا الحكي كان يطلع لك الموضوع أنه الدولار كان يساوي تقريباً إذا مش غلطان 71 أفغاني. مبارح وصل 100 أفغاني. وكمان ضف على ذلك أنه ماني جرام وويسترن يونيون صار في نوع من تشديدات عليهم في الموضوع، ما عم بيعطوا دولارات. ضف على ذلك انه البنوك كونه ما عندك سيوله، يعني كونه ما عندهمش القدره انهم يعني هذا شو كلمه يعني كونه ما عندهمش اسناد للافغاني، هذا معناه انه هم حدوا من السحوبات الى درجه انه بصير اتوقع حوالي 400 دولار يعني اسبوعيا، ولا 400 دولار عم تاخذهم انت بالزور بالموت. يعني فعندك عده قوى بالموضوع. اولا السعر تبع كل السلع عم بغلى لانه كل شيء طبعا مستورد، اي واحد. اثنين، العملة المحلية اللي اسمها الأفغاني عم تهبط وهبوط حاد مقارنة مع الدولار، فيش وجود للدولار. وطبعاً أهم من ذلك الكتلة المالية تاعت البنك المركزي كلها قاعدة بأمريكا، وأمريكا هلأ بتقول لك إنه لا الطالبان هم صاروا الحكومة، أنا ما عندي اهتمام أسعد الطالبان، هاي المصاري صح للحكومة الأفغانية ولكن عليهم عقوبات فإحنا مجمدين المصريات. فشو ما صار بالدولة التركية، شو ما صار يعني المفاصل الأخرى تعاون الدولة، ما في مصاري ببساطة. فيعني أوكي، رغم الضغوطات في محاولات إذا بدك على أنه يمشوا أمور الدولة، إن كان المطار، إن كان يعني إذا بدك الأشياء الأساسية، مي ما إلى ذلك، لكن بالعموم فيش مصاري. فهاي المشكلة الكبرى.
بعد مرور كل هالسنوات، 7 سنوات تقريبا على مأساة سنجار والموصل، لا نزال نندهش حقيقة كلما سمعنا قصة أخرى من قصص خطف وسبي داعش للعراقيين والعراقيات. أنت غطيت قصة نادرة لأطفال تركمان الشيعة، وهو ما يظهر نفاق داعش وأنصارهم وغيرهم من الجهاديين. حقيقة حدثنا عن قصة الطفل عون.
تركمان بالذات يعني كأقلية إذا بدك في العراق، يعني طبعا الواحد مش انه في عندك انت نوع من اذا بدك احتكار على موضوع المأساة في العراق. طبعا يعني كل الجهات صار معها يعني مآسي، ولكن هذول بالذات يعني انه تعرف صار معهم مأساة، ولكن الضوء اتسلط اكثر شيء على موضوع الايزيديين، والتركمان في ذيك المنطقه بالذات ما كثير جاهم حكي. كان حكي بتلعفر اللي هي مدينه بالقرب من الموصل، ويعني كانت تعتبر او بالاحرى يعني تنظيم داعش كان يعني يعتبر يعني تلعفر من اهم معاقله، وكمان صراحه الدواعش اللي كانوا هناك بالذات كانوا من اشرس الدواعش، يعني يعتبروا من ناحيه فكر وما الى ذلك. فعم تحكي انت عن عائله، يعني هدول الناس وقت الموضوع كان على موضوع اذا بذكر صح كان موضوع سياره، انه كانوا سايقين بالسياره والسياره خربت، ف الدواعش لقطوا الوالد الأب تبع هاي العائلة يعني قتلوا، أخذوا الأم كسبية، والأولاد يعني خطفوهم وقعدوا سنين. والمشكلة فيها اللي بأخرج بالموضوع أنه لسه في عضو آخر من هاي العائلة ما زال في تركيا لهاللحظة، مشارين رجعوه، مشارين طلعوهم مرة ثانية. وهي مأساة صراحة يعني بتكمل، لأنه المشكلة الكبرى فيها كمان طبعاً الدولة العراقية يعني لا حول ولا قوة زي ما بيقولوا، يعني ما عندهاش أي قدرة أنها تعطي إذا بدك الدعم النفسي المطلوب هدول الأطفال. إنه تصوري أنت يعني رحلتهم كيف كانت وشو صار فيهم، هدول يعني مش بس عاصروا إذا بدك يعني بزوغ التنظيم في الطريقة الجديدة ب 2014، لكن أيضاً هم يعني عانوا إذا بدك خسائر التنظيم بكل فترة بكل مرحلة. طبعاً هلا أكيد واحد بده داعش يخسر، بس الواحد يفكر كمان إنه في ضحايا لها الخسارة، ودول الأطفال هم عين هذه يعني هاي الخسارة من هاي الناحية، إنه هم فعلًا عانوا كل انتكاسة لداعش على كل الطريق للأسف. يعني
الحقيقة نبيه بسمعك بيخطر سؤال، إنه في العراق جيل انولدوا في حرب وعاشوا في حرب وهلأ شباب صغار، أي مستقبل ينتظر هؤلاء؟
عارف سبحان الله، أنا هلأ عم بكتب قصة على هالموضوع بالذات، عم بكتب قصة على موضوع الجيل 2003 وشو عاصر الأطفال اللي ولدوا ب 2003 أو إذا بدك العام الدراسي تبع 2003-2004. هدول وضعهم كارثي ببساطة. إذا الواحد بده يعدد المآسي اللي واجهتهم، بدك أنت السقوط، الحرب مع الأمريكان، الحقبة الطائفية، وطبعا طلوع داعش أو الدولة الإسلامية وقتها كانت تسمى هي، بعدين إذا بدك صار الموضوع فعلا داعش المركز بين 2010-2014، طلوع داعش، بعدين عندك المظاهرات 2019، وهلأ كان عندك كورونا. هم تحكي أنت عن جيل إنه دراسته أساساً إذا الواحد بده يقعد يفكر بالمآسي تعاونهم أو العقوبات اللي أمامهم، يعني كطلاب بس نروح على المدرسة، يعني تفجيرات، انتحاريين، حرب، يعني دروس، كله مش معقول. طبعاً التربية بعد المظاهرات وبعد الكورونا، فهدول يعني حياتهم المدرسية اتدمرت من زمان للأسف. وفعلاً بنشوف الحكي، لأنه كمان الموضوع طبعاً يعني أثر بالمعلمين، يعني المعلم المصار بس يقدر مثلاً لما راتبه صار بغطيش كرتونة بيض، كيف حيعلم صراحةً يعني. ففعلاً عم تحكي أنت عن جيل اتدمر، وإذا الواحد بيقارن العراقيين سابقاً مع العراقيين الآن، عم بتشوف أنه طبعاً أنه صار في نوع من انحدار للأسف، وهذا يعني شو كلمة يعني نتيجة طبيعية جداً للأسف. والواحد ما بحكيهاش بأي نوع من بأي نوع من سعادة، لأنه طبعاً هذا الموضوع جداً عاطل ومؤسف جداً، ولكن بالنهاية هذا هو نتيجة الحروب المتتالية أو المعارك التالية. 18 سنة ما فيها قلة حرب، وطبعاً قبلها 10 سنين انحصار، وقبلها 10 سنين الحرب مع إيران، يعني 40 سنة تقريباً من الدمار للأسف.
ومن 2011 بلش الحراك في سوريا، لكن بعد سنتين أو ثلاثة تحول. أنت غطيت الحراك والجيش الحر وجبهة النصرة منذ تلك الفترة المبكرة، هل كنت بتتوقع أنه توصل الأمور لما هي عليه الآن في شمال سوريا؟
هل كان في توقع أنه إدلب حتكون إذا بدك عبارة عن يعني إذا بدك غزة تاعت سوريا حتصير هي إذا بدك المكب الأساسي للجهاديين، وانه فعلا بالنهايه تركيا حترفع ايدها من منطلق انه يعني ما تدخل سلاح زي قبل وحيكون في تفاهمات؟ لا، ما حتخوت واقول انه والله انا قدرت اشوف هالاشياء، لكن كانه النصره حتطغى على الحركات الاخرى، هذا كان واضح لفتره اتوقع صراحه. لانه بالنهايه يعني حتى في الايام الـ يعني طبعا النصره طلعت، بتذكر اول عمليه لها طلعت إذا مش غلطان بآخر 2011 أول 2012، وكانت عملية كبيرة بدمشق يعني. وكان واضح من أول الشهور لوجود النصرة إنه كان في جدية في التعامل في الموضوع في الملف السوري أكثر من غيرها من الفصائل. وطبعاً واحد لازم يعترف إنه الفصائل وقتها شو كانت الفصائل؟ كان واحد وقرابته يعني قاعد والله هم نجيب سلاحنا ومنروح على أنطاكيا إذا بدنا ومنجمع لنا مصاري ومنرجع، يعني هيك كان الوضع. يعني الموضوع ما كانش إنه يعني ما كانش عندك فلنقول هالفورماليزيشن للموضوع إلا لاحقا. لكن حتى في ذلك الوقت يعني كان في انضباط للنصرة يختلف عن الجهات أو الفصائل الثانية. كان في محاولات من قبل أحرار الشام وغيرهم إنهم يكونوا زي النصرة من هاي الناحية، بس فعلا النصرة كانت تعتبر أكثر انضباطا وأكثر فعالية فعلا من معظم الفصائل المختلفه. فما كان مفاجئ لي انه صارت هي تطغى على الباقيين صراحه. اما الواحد انه يقول انه بده يعملوا هالدوله وهلا تركوا الانفصال عن القاعده وكل الشغلات ومحاولتهم انهم يكونوا زي الطالبان اذا بدك، هذا مفاجئ شوي زيرة فيها يعني كان فيها شوية مفاجأة لي صراحة لازم أعترف.
نبيه بولوس مراسل LA Times في الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
أشكرك سلمي لك نهاد، شكرا مشكورة.
بودكاست على راديو الآن.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.